نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال يمر بنا في كلام ابن القيم تفسيره للأمثال التي ضرب المثل بها في القرآن الكريم، ويستدل بذلك على أن التمثيل يظهر الشيء على حقيقته ويفهم منه وجه الدلالة. التمثيل الشيء بضرب مثل، وقصد ابن القيم بيان جواز القياس، وأن المسائل تلحق بما يماثلها، تلحق بمثلها، وذلك لأن كثيرا من المسائل ما ورد فيها دليل يخصها فألحقت بما يماثلها ويقاربها. هذا هو السبب، وذلك لأنه لما تكلم على القياس الذي في حديث في كتاب عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى، بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالقياس واستوفى الكلام حوله، ثم ذكر أيضا حجج الذين ينكرونه، الذين يمنعون القياس ولا يلحقون مسألة بنظيرها. ولكن الغالب أنهم لا يستغنون عن القياس، وستأتينا إن شاء الله حجج هؤلاء وهؤلاء. نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومنها قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته، فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون به وجه الله، وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله، بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره، فأصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. واختلف في الصر، فقيل البرد الشديد وقيل النار. قاله ابن عباس. قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتصريتها عند الالتهاب، وقيل الصر الصوت الذي يصحب الريح من شدة أبوبها. والأقوال الثلاثة متلازمة، فهو برد شديد محرق بيبسه للحرث كما تحرقه النار، وفيه صوت شديد. وفي قوله أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم، فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبسته، فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها. فصل. ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد، فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحون، والرجل المتشاكس الضيق الخلق. فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين، والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه، بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال، فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق صاحب الشركاء المتشاكسين، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فصل. ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكفار ومثلين للمؤمنين. فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة النسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال، فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله. فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين لوط ونوح وامرأتيهما. فلما لم يغنيا عنهما من الله شيئا قيل ادخل النار مع الداخلين، قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجى أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي، ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال فالاتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية. ولم يغني نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولا لوط عن امرأتيهما من الله شيئا. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة أو يجيرهم من عذاب الله أو هو يشفع لهم عند الله. وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. فصل. وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون، ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة. فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها، لا مؤمن ولا كافر، فذكر ثلاثة أصناف من النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد، فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها، والثانية لا تضرها وصلتها وسببها، والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا. ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة. وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عبد الله شيء، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها، ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين، إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها، كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط، وتحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق كده عندك مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف، والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية، وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه، وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. قالوا: فهذه بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياس والجمع والفرق واعتبار العلل والمعاني وارتباطها بأحكامها لتأثيراً واستدلالا.
نقف هنا ولا نواصل للفصل؟ فيه الآن يتكلم عن الرؤى. نواصل؟
فصل بعيد.
ذكرها هنا هذه الأمثال وختم بها الكلام على الأمثال القرآنية، فذكر المثل الذي في سورة آل عمران، قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرا المراد الكفار المذكورون في الآية قبلها. ذكر الله تعالى أن نفقاتهم وخسرانهم في الدنيا لا يعود عليهم بفائدة، بل يخسرونه ولا يربحون منه شيئا. ينطبق هذا على الذين يفتخرون بكثرة النفقات التي لا يقصدون بها وجه الله والدار الآخرة، وإنما يقصدون بها الرياء والسمعة والشهرة، والسمعة فيما بين الناس أن فلان كثير النفقة وأنه كريم وأنه جواد وأنه يكري الضيف وأنه يكرم من نزل به ونحو ذلك. وإن كان هذا أيضا قد يكون فيه خير ومنفعة لعموم الناس، ولكن الغالب أن الذين يفعلونه يقصدون أن يحترمهم الناس وأن يجلوهم، وهذا هو الواقع. ولهذا قال بعض الشعراء: أجلك قوم حين صرت إلى الغناء، وكل غني في العيون جليل. إذا مالت الدنيا إلى المرء رغبت إليه ومال الناس حيث تميل. وليس الغناء إلا غنى زين الفتى، عشية يقري أو غداة ينيل. فهو يمدح هذا الجواد أن الناس أجلوه وصاروا يحترمونه ويقومون له ويبجلونه، فالذي يقصد بنفقته هذا المقصد ينطبق عليه هذا المثل، ولا يأتيه من نفقته شيء ولا ينفعه في الدار الآخرة. وقد تقدم أيضا التمثيل بالصفات التي عليها تراب، مثل الذين يملكون أموالهم الصفات التي عليها تراب، أصابها وابل فتركه صلدا، يعني مسح ما عليها من التراب، فهذا أيضا فيه إبطال نفقتهم. وتقدم أيضا المثل للذي أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصاب جنته أي بستانه ريح أهلكته، فهذه أيضا أمثال تدل على بطلان نفقة الذين ينفقون لأجل الفخر ولأجل الاعتزاز ولأجل الشهرة فيما بين الناس. ريح فيها سر، قيل إن السر هو ما يسمى بالسموم، في بعض الريح يكون فيها سموم شديد يهلك الحرث ويهلك الزرع. ريح فيها سر يعني أصابت ذلك الحرث فأهلكته، أي يبس ولم ينتفعوا به. فكذلك أموال هؤلاء الذين ينفقونها في غير الخير أي في الشهرة لا ينتفعون بها. هكذا هذا المثل. وأما المثل الذي بعده في سورة الزمر، قول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. المراد بالرجل هاهنا العبد المملوك، إذا كان فيه شركاء، وأولئك الشركاء متشاكسون أي متخالفون، كل منهم يريد أن يستخدمه أكثر من غيره، فهذا يقول أنا أحق به، أريد أن يخدمني في هذا المكان، وهذا يقول بل أنا. فهو دائما متعب مرهق مع هذا ومع هذا ومع هذا. فهذا بلا شك يتألم هذا العبد المملوك، ويشق عليه إرضاء هؤلاء الذين يملكونه وإعطاء كل منهم ما يخدمه. ذكر العلماء أن العبد إذا كان مملوكا بين الشركاء أنهم يوزعون يومه عليهم، إما أن يختم عند هذا يوم وعند هذا يوم وعند هذا يوم، وإما أن يختم عند هذا 3 ساعات وعند هذا مثلها وعند هذا مثلها، ولكن قد يكونون متخالفين، ويكون من آثار اختلافهم عدم قناعة هذا بيوم أو بساعة أو بساعات، فيتضرر ذلك المملوك ولا يدري من هو بيده. ورجلا سلما لرجل، أي خالصا، أي عبدا لا يملكه إلا شخص واحد، ويكون ذلك الشخص يرفق به يعمل بما جاء من الأحاديث والأدلة التي في الرفق بالمملوك، كقوله إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني خدم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ألا تكلمهم ما تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتمهم فأعينوهم. وقوله إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يفعل فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، ونحو ذلك. فهذا إذا كان عبدا خالصا لواحد رفق به وأعطاه وخوله وأراحه ونحو ذلك. لا شك أن المثل أنهم يختلفان، الذي فيه شركاء متشاكسون والذي هو سلم لرجل. وأما المثل في آخر سورة مريم، ضرب الله تعالى مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط، ذكر الله تعالى أنهما كافرتين، قد ذكر الله أن امرأة لوط من الغابرين إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأتك كانت من الغابرين. فهذا دليل على أنها لم تؤمن به. وكذلك أيضا امرأة نوح، قالوا إن امرأة نوح لم تؤمن به، وكانت تقول للناس إنه مجنون، إنه مخبل، إنه وإنه، ويظهر أنها غرقت مع الذين غرقوا أو أنها ماتت قبل نجاة أهل السفينة. ولا بد أنها لم تكن من الذين نجوا، لأن الله تعالى ذكر أن الذين نجوا هم أهل الإيمان، وقال اركبوا فيها كنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فهاتان المرأتان كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نوح ولوط، فخانتاهما. ويذكر العلماء أن الخيانة ليست في نفسها، لم تكن تخونه بنفسها يعني زانية كما حقق ذلك المفسرون، ولكن أنهما خانتا هذين الرسولين، فهذه تدل على خفاياه، وهذه تخبر الناس بأضيافه. إذا نزل به ضيفا تخبرهم حتى يأتوا لفعل الفاحشة، فكان ذلك هو الخيانة، فلم يغني عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار مع الداخلين، هل نفعها قرابتها من هذا الزوج الصالح؟ هل أنجاها من العذاب ما نفعها اتصالها بهذا الرجل؟ وإذا قيل كيف كانت زوجته كافرة والله تعالى حرم نكاح الكافرات بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وبقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فالجواب يمكن أنهما كانتا قد آمنتا ثم كفرتا، أو يمكن أنه تزوجها قبل أن تحرم نكاح الكافرات، أو تزوجها قبل أن ينزل عليه الوحي. وبكل حال ذكر الله تعالى أنهما لم يغني عنهما شيئا، فهذا مثل في أن القرابة لا تفيد، قرابتك من رجل صالح لا تنفعك، إنما ينفعك عملك الصالح هو الذي ينفعك. أما في يوم القيامة فإنها تتقطع الأسباب، في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي القرابات، وفي قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. وأما المثل الثاني فهو مثل امرأة فرعون، واسمها آسية امرأة فرعون الطاغي الذي بغى وطغى وتكبر وتجبر، إنه طغى وقال وحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وأي كفر أعظم من كفر فرعون؟ ومع ذلك كانت امرأته امرأة صالحة مؤمنة متقية لله تعالى، والظاهر أنه تزوجها قبل الإيمان، وإنما آمنت لما أرسل موسى إليهم فإنها آمنت به. وقد ذكر الله تعالى أنها التي سببت آدم قتله، وذلك لأن أمه لما كانت تلقيه في التابوت فتلقيه في اليم في صندوق، وكانت تربطه بحبل فانقطع الحبل مرة وصار يطفح فوق البحر، فأبصر به بعض بني إسرائيل فالتقطه آل فرعون، ولما كشفوا الصندوق وإذا فيه هذا الرضيع الذي أعجبوا به، فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهي التي تسببت في عدم قتله. والحاصل أن هذه المرأة هداها الله تعالى وأسلمت بموسى وآمنت به ودعت ربها بقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله تعالى أخبر بذلك، والأظهر أنه أجيب دعاؤها فنجاها من القوم الظالمين، يعني أن يفتنوها. ولكن ذكر بعض المفسرين أن فرعون قتلها لما اطلع على أنها خالفته، أنه قتلها بجملة من قتل، كما قتل السحرة وكما قتل الماشطة، ماشطة ابنة فرعون ونحوهم. ومع ذلك ما ضرها كونها تحت هذا الكافر، يدل على أن الإنسان إذا كان أهله وأقاربه من الكفار وهو مؤمن فلا يضره كفرهم ولا يؤثر على إيمانه إذا صبر واحتسب وآمن. ولا تنفع القرابة إلا من كانت قرابته قرابة خير. فإبراهيم دعا ربه لأبيه وقال اغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ومع ذلك لم يقبل منه، وذلك لأنه كافر وأنكر الله تعالى أو اعتذر عن استغفاره. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كذلك نوح عليه السلام دعا ولده وقال يا بني اركب معنا، ومع ذلك امتنع وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولما دعا وقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، عاتبه الله قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلم تنفع ولد نوح قرابته من هذا النبي الكريم، ما أغنى عنه قربه ولا نفعه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغن عن أمامه الذين كفروا كأبي لهب وأبي طالب، لم ينفعهم. فالإنسان لا ينفعه إلا عمله، لا يضره قرابة الكفار ولا تنفعه قرابة المؤمنين. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. ذكر بعد ذلك مريم ابنة عمران، ومريم لم تتصل بزوج لا مؤمن ولا كافر، أحصنت وحفظت نفسها، أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا، نفخ الله تعالى فيه بواسطة الملك، وأتت بعيسى وصدقت كلمات الله وكتبه وكانت من القانتين. فلم يضرها عدم اتصالها بأحد، بزوج لا مؤمن ولا كافر، فدل على أن الإنسان لا يتضرر بقرابة الكافر ولا ينتفع بقرابة المؤمن، ولا ينتفع أيضا بالانقطاع عن القرابات كلهم، وإنما ينفعه عمله أو يضره عمله. ننتهي من هذا، نقرأ في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل، أي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صومه واجبا، وإن فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: أما الفطر بالأكل والشرب فبدلالة قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح سبحانه الأكل إلى غاية يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أمر سبحانه بالإمساك عنهما إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. فدل على أن الصوم حالته هذه، ولا فرق بين مغذ وغيره لظاهر إطلاق الكتاب.
ذكر المؤلف أن هذه تفطر، وبدأ الشارح بالأكل والشرب، واستدل عليه بالآية الكريمة، ويقول تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الأكل والشرب في الليل، فدل على عدم إباحته في النهار، وأنه ينافي الصيام. وبالإجماع أن الأكل والشرب عمدا يبطل الصيام، لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات، وأشهر المفطرات الأكل والشرب. واستدل أيضا بهذا الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. شهوته يعني زوجته، طعامه وشرابه يعني أكله وشربه، أيا كان ذلك الأكل وذلك الشرب، تركه من أجله. فدل على أن من لم يتركه لا يسمى صائما.
قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأما الفطر بالاحتجام فلما روى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه، وصححه أيضا الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني والدارمي وغيرهم. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي، وقال أحمد إنه أصح حديث في الباب. وفي رواية: إسناده جيد، ولأحمد وأبي داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مثله. وقال ابن المديني إنه وحديث شداد أصح شيء في الباب. وقال الأثرم ذكرت لأبي عبد الله حديث ثوبان وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما صحيحانهما عندك؟ قال نعم. ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله. ولأحمد من حديث عائشة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم مثله. وعن الحسن عن معقل بن يسار الأشجعي رضي الله تعالى عنه أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وروى أحمد بسنده مثل ذلك من حديث مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه، ومن حديث بلال، ومن حديث صفية، ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر ذلك ابنه عبد الله في مسائله عنه. فهؤلاء 12 صحابيا رووا هذا الحديث، وهذا يزيد على رتبة المستفيض. قال الإمام ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم انتهى. وما يذكر من أنهما كان يغتابان بعيد، لأنهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ الظاهر تنزيههما عن ذلك. وقد ذكر هذا لأحمد فقال لو كان للغيبة ما كان لنا صوم، أي أننا لا نسلم من ذلك، فكيف يحمل الحديث على أمر يغلب وقوعه؟ ثم إن هذه الأحاديث كلها ليس فيها ذكر الغيبة، فكيف يجوز أن يترك من الحديث ما الحكم منوط به؟ ثم لو قدر وجودها في الحديث فالاعتبار بعموم اللفظ. ثم قد روى أحمد في مسائل ابنه عبد الله الإفتاء بهذا اللفظ عن علي وعائشة وأبي هريرة وصفية وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وعن الحسن عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تثبته والأخذ بعمومه عندهم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم رواه البخاري، وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقد طعن فيه أحمد في رواية الأثرم فقال هو ضعيف، لأن راويه محمد بن عبد الله الأنصاري ذهبت كتبه في الفتنة، فكان يحدث من كتب غلامه أبي حكيم. ثم لو صح فلا حجة فيه، لأنه كان محرما فهو مسافر، إذ لم يثبت أنه كان محرما مقيما قط. والمسافر يجوز له الفطر، ويجوز أن يكون صومه تطوعا، ويجوز أن يكون به عذر، وكلاهما مبيح للإفطار. وقد روى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده. وروى أيضا بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طيبة أن يأتيه ليحجمه عند فطر الصائم، وأمره أن يضع محاجمه عند غيبوبة الشمس. وهذا يدل على أنه وضع المحاجم نهارا وحجمه ليلا، وبدون هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال. ثم على تقدير انتفاء الاحتمالات فتلك الأحاديث أكثر رواة، وقد عضدها عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتقدم على الفذ الواحد. ثم لو سلم التساوي، فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فعل وتلك قول، والقول مقدم بلا ريب لعدم عموم الفعل واحتمال خصوصيته به صلى الله عليه وسلم. ثم على تقدير عمومه لنا بدليل دعوى النسخ نسخ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولى، لأنه موافق لحكم الأصل، فنسخه يلزم منه مخالفة الأصل مرة واحدة، ونسخ أفطر الحاجم والمحجوم يلزم منه مخالفة الأصل مرتين، لأن هذا القول خلاف الأصل ونسخه خلاف الأصل انتهى، ويفطر الحاجم كما يفطر المحجوم بنص الحديث. وكان حق الخرقي رحمه الله أن ينبه على ذلك، والحجم في الساق كالحجم في القفا، نص عليه أحمد، ولا يشترط خروج الدم بل يناط الحكم بالشرط، وفي الفصد وجهان، أصحهما وبه قطع القاضي في التعليق لا يفطر، وعلى الوجه الآخر في الشرط احتمالان، والله أعلم.
ذكر أن الحجامة تفطر، وهذه مسألة خلافية. ذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر، وخالف في ذلك بقية الأئمة. أولا، استدل الإمام بهذا الحديث واعتبر متواترا، ذكر أنه رواه 12 صحابية، أصحها وأشهرها حديث شداد وحديث رافع وحديث ثوبان، والبقية قد يقال إن فيها مقال، ولكن بعضها يقوي بعضا، ولو لم يثبت إلا حديث واحد، فمجموعها يدل على شهرة هذا الأمر وأنه كان متحققا وقوعه، أفطر الحاجم والمحجوم. ثم روي ذلك أيضا، أي التفطير، عن هؤلاء الصحابة، أي 5 من الصحابة ذهبوا إلى أنه يفطر، وكان بعضهم إذا كان صائما لا يحتجم إلا في الليل، وينهون الحجامين في رمضان أن يحجموا في نهار رمضان، دل ذلك على شهرة ذلك هكذا. وأما التعليل فقالوا إن هذا الدم يضعف الإنسان فيفطر به، وقاسوه على دم الحيض ودم النفاس، فإن الحائض تفطر ولا يصح صومها، مع أنه قد يكون قليلا، قد لا يخرج منها في اليوم إلا قطرات يسيرة، ومع ذلك لا تصوم ذلك اليوم، فبطريق الأولى هذه الحجامة التي يخرج غالبا منها دم كثير، فهكذا جاءت هذه الأدلة. وأما الجمهور فقالوا لا يفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس، وهو في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، هذه أكثر الروايات، ولكن جاءت رواية في البخاري احتجم وهو مرة في الإحرام ومرة في الصيام. ثم إن الإمام أحمد أنكر ذكر الصيام، وقال إن تلاميذ ابن عباس المشهورين لم يذكروا الصيام وإنما ذكروا الإحرام. عدد مشاهير التلاميذ منهم سعيد بن جبير وغيره مشاهير تلاميذ ابن عباس رووا الحديث واقتصروا على الإحرام، قالوا احتجم وهو محرم، فدل على أن ذكر الصيام خطأ من بعض الرواة. وذكر الشارح كما سمعنا عن الإمام أحمد أن أحد الرواة كان ممن ضاعت كتبه، وأنه كان يحدث من كتب غلامه أو كتابات غلامه فيحدث بخرص. هذا جواب أيضا عن هذا الحديث. وعلى الرواية أنه احتجم وهو محرم صائم أجابوا بأن هذا يدل على أنه صيام نفل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم في رمضان، إحراماته كان كلها في ذي القعدة وفي ذي الحجة، ولم يذكر أنه أحرم في رمضان. وإذا كان كذلك فإن صومه تطوع، والمتطوع أمير نفسه، له أن يفطر. أولا أنه متطوع، وثانيا أنه مسافر، والمسافر يباح له الفطر. وكذلك أيضا أنه كان محتاجا إلى هذه الحجامة، فلأجل ذلك كان عذرا في احتجامه. ثم سمعنا أيضا جواب الشارح على تقدير صحة الحديثين، فيكون حديث ابن عباس فعلا وحديث بقية الذين رأوا قول، والقول مقدم على الفعل لأن القول موجه إلى الأمة والفعل محتمل أنه من الخصائص، أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض القول والفعل يقدم القول لأنه موجه إلى الأمة. هذه أجوبتهم عن هذه الأحاديث. كتب في ذلك بعض المشايخ الشيخ فريح البهلال له رسالة في هذه المسألة، روى أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ووصلت إلى 17، ولكن كأنه لم يصح، لم تصح عنده، أي أن كل حديث يوجد فيه شيء من الطعن أو من الضعف. ولأجل ذلك ذكر بعدها أحاديث صحة الصيام كحديث ابن عباس وغيره وبعض الآثار، وكأنه يرجح أنه لا يفطر. ولكن إذا نظرنا في كثرة الأحاديث ولو كانت فيها ضعف، يعني 17 صحابي، علمنا بذلك أن لهذا أصل، وأنه ليس عذر لكثرة الأحاديث وتصحيح الأئمة لكثير منها. ذكر الشارح أن بعضهم قال إنهما أفطرا لأنهما يغتابان، أفطرا بالغيبة. نقول لهم: هل الغيبة عندكم تفطر؟ يقولون: لا تفطر. ويقول الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما صح لأحد صوما إلا القليل. من الذي يسلم من الغيبة؟ فدل على أنه لأجل الحجامة. ولو كان لأجل الغيبة لذكر في الحديث، إلا قال: أفطر المغتاب، أفطر الحاجم والمغتاب. وما ذكر إلا كلمة حاجم ومحجوم. ولو لم يكن لأجل الحجامة ما ذكرها، إلا قال: أفطر الرجل فلان وفلان، ولم يذكر السبب. فإذا ذكر السبب الوصف دل على أنه هو العلة. العلة في الإفطار هو هذا السبب الذي هو الحجامة. ثم ذكر أن الحجامة تفطر سواء كانت في القفا، أغلب ما تكون في مؤخر الرأس فوق الرقبة، وقد تكون في الساق، وقد تكون في المنكب، فكلها تفطر. وذلك لأنها إخراج هذا الدم الكثير عادة. ثم ذكر أيضا أنه يلحق بها الفصد والشرط، بعضهم يشرطها هنا في مقدم الرأس في أعلى الجبهة شرطا، يعني بسكين أو بموس حتى يفشط حتى يجرح العرق، ويصب منه أيضا دم كثير. فهذا يخرج منه دم كثير فيلحق بالحجامة ولو لم يكن هناك حجام. وكذلك الفصد، يعني إذا فصد عرقا وخرج منه دم ألحق بذلك إذا كان متعمدا إخراج الدم به. ثم في هذه الأزمنة يكثر السؤال عن دم التحليل، يحتاج بعض المرضى إلى مراجعة المستشفى فيأخذون منه دما للتحليل، تحليل ذلك الدم. الغالب أنه يسير لا يصل إلى ما يشبه الحجامة، يعني فيما يسمى بالبرواز ملؤه أو نصفه أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يلحق بالحجامة ولا يصل به الإفطار. أما الذي يؤخذ منه دم كثير والذي يتبرع لغيره بدم، قد يكون بعض المرضى يحتاج إلى دم فيتبرع له أحد أقاربه ونحوهم فيأخذ منه دما، قد يكون ملء الكأس يعني أو قريبا منه، فمثل هذا يفطر. وذلك أولا أنه إخراج لغير حاجة، وثانيا كثير فهو يشبه الحجامة في إخراجه فيفطر بذلك. أما الجرح لو جرح إصبع إنسان وسأل منه دم فمثل هذا لا يفطر، أولا أنه قد لا يبلغ دم الحجامة، وثانيا أنه بغير اختياره حصل قهريا. كذلك الرعاف، فصل بعض المشايخ فقال إن كان متعمدا كأن أدخل في أنفه عودا أو حديدة وحركها حتى جرح أنفه وخرج منه الدم فإنه يعتبر مفطرا، وأما إذا حصل بدون قصد ولو مثلا أنه امتخط بيده وحرك خيشومه فحصل أن خرج منه الدم فمثل هذا أيضا لا يفطر لأنه لم يتعمد. ولو خرج دم كثير، الرعاف قد يخرج منه دم كثير. وفصل بعضهم بينما إذا دخل إلى جوفه، الدم الذي يكون في الخياشيم قد يدخل مع الخياشيم ويدخل إلى مع المنخرين، لكن العادة أنه يتحفظ وأنه يسيل مع المنخر ولا يدخل في المنخر إلى الجوف. ثم ذكر في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قد يقال المحجوم صحيح أنه يفطر لأنه خرج منه هذا الدم، ولكن كيف يفطر الحاجم وهو ما تعاطى شيئا يؤثر على بدنه؟ قال بعضهم لأنه يمتص الدم. المحجمة قديما كانت كأسا مثل هذا الكأس، ثم إذا كشط الجلد فإنه يلصق رأس هذه المحجمة في الجلد ويكون لها مثل الثعبة، يمتص ما فيها من الهواء حتى تلتصق بالجلد، ثم بعد ذلك يسدها بقطنة رأسها مثل ثعبة ما له ثعبة، تعرفون القعب الذي له ثعبة يصب منه، فهذه ثعبة مثل ثعبة القعب، يمتص ما فيها من الهواء ثم يسد تلك الثعبة بهذه القطنة. وغالبا أنه مع امتصاصه لهذا الهواء يخرج دم مع ذلك الهواء ويختلط بريقه، وقد لا يحس به فيبتلئ ريقه فيكون سببا في إفطاره. وبعضهم قال إنه يفطر لأنه ساعد على هذا العمل وأعان على ما يكون به الإفطار فأفطر لأجل مساعدته ولأجل معاونته لذلك المحجوب، وأمر بأن يقضي. وعلى القول الأول أنه لأجل الامتصاص، في هذه الأزمنة أدوات الحجامة لا تحتاج إلى الامتصاص، بل يجتذبون الدم من العروق كما يفعلون ذلك في إخراج الدم لأجل التحليل ونحوه. فإذا كان كذلك فهل نقول لهذا الذي يخرج الدم لأجل التبرع أن عليك بإخراجك الدم أن تقضي ذلك اليوم؟ هو يقول ما عملت شيئا ينافي صيامي. فعلى هذا الصحيح أن في إذا لم يكن هناك امتصاص أن الحاجم لا يفطر، ويختص الإفطار بالمهجوم أو بمن يخرج منه الدم الكثير. المسألة أكثر العلماء من البحث فيها، ولما كان مذهب الإمام أحمد أنه يفطر احتاج الشارح إلى أن يجمع الأحاديث وإلى أن يناقش استدلالات من يقول بأنه لا يفطر لينصر بذلك القول الذي يختاره الإمام أحمد. هكذا قوله ولا يشترط خروج الدم في الحجامة بمعنى أنه قد يكشط الجلد، هو أولا يلصق المحجمة بالجلد من المؤخر ويمتص الهواء فيها وتبقى بعد ذلك مدة ثم يحلها فيجد ذلك المكان قد ربى وانتفخ فيجرحه بالسكين أو بالموس، ثم بعد ذلك يلصق فيه المحجمة ويخرج منه الدم. فكأن الشارح يقول يسمى حاجما وإن لم يخرج دم، وأنه يفطر إذا حجم أو احتجم ولو لم يخرج دم، ولكن لعل الأقرب أنه لا يفطر، وذلك لأنه لا يسمى حاجما. من كشط الجلد ولم يخرج منه دم قد يكون بعض الناس دمه قليل ودمه قوي ضعيف فيكشطه ولا يخرج منه شيء يسمى حجامة. فالصحيح أنه إذا لم يخرج دم فلا إفطار.
قال الإمام الخراقي قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وأما الفطر بالاستعاض وهو أن يجعل في أنفه سعوطا وهو دواء يجعل في الأنف، والمراد هنا ما يدخل في الأنف من دواء وغيره، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلولا أن المبالغة في الاستنشاق تؤثر في الصوم لم ينهى عنه.
هذا أيضا مما يفطر. هذا الحديث حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أمره بأن يستنشق ويبالغ إذا كان مفطرا، ونهاه عن المبالغة فخاف أنه إذا نشق الماء وصل إلى حلقه، فدل على أن النشوق يفطر. فلو أن إنسانا استنشق بقوة ماء متعمدا فوصل إلى جوفه فإنه يفطر، وكذلك لو أخذ نشوقا يعني دواء مما ينشق بعض الأدوية المسحوقة يحتاج بعضهم إلى أن يستنشقها يجتذبها بنفسه فتدخل في خياشيمه وتصل أيضا إلى جوفه، فإذا نشق هذا الدواء المسحوق صدق عليه أنه استنشق شيئا وصل إلى جوفه.
قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأما الفطر بكل ما دخل إلى الجوف من أي موضع كان، سواء وصل من الفم على العادة أو على غير العادة كالوجور، أو من الأنف كالسعوط، أو دخل من الأذن إلى الدماغ، أو دخل من العين إلى الحلق كالكحل الحاد، أو دخل إلى الجوف من الدبر كالحقنة، أو وصل من مداوات جائفة أو مأمومة إلى جوفه أو إلى دماغه ونحو ذلك، وسواء كان ذلك الداخل مغذيا أو غير مغذ، حتى لو أوصل إلى جوفه سكينا أفطر، لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع من إيصاله إليه أشبه ما لو أوصل إليه مأكولا. وقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد عند النوم وقال ليتقه الصائم، رواه أبو داود وغيره. وقول الخرقي: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، من عطف العام على الخاص لاختصاص الخاص، وهو الأكل والشرب، والاستعاط بمعنى لم يوجد في العام وهو النص.
هكذا عمم بعدما خصص أن من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر به. وعد من الجوف الدماغ، فإذا دخل شيء من أذنه وصل إلى دماغه فقد وصل إلى جوفه. وكذلك لو كان في رأسه مأمومة، يعني شجة وصلت إلى الدماغ وداواها وصل الدواء إلى جوف الرأس، فإن جوف الرأس يصدق عليه أنه جوف، يعني لأن الرأس فيه هذا الدماغ وفي الرأس شيء من الفراغ غير محل الدماغ، فإذا أوصل الدواء من الشجة إلى الدماغ فقد وصل إلى جوفه. وكذلك إذا وصل إلى جوفه بواسطة الاكتحال أو علاج العين فإنه أيضا يصل إلى جوفه. وفي مثال ذلك إذا اكتحل بكحل حاد فإن العين ذكر الأطباء أن فيها عرق يتصل بالخياشيم، عرق يمتد من العين إلى الخيشوم إلى المنخر، كل عين يمتد منها عرق. ولأجل ذلك إذا وضعت قطرة في عينك حادة أحسست بطعم تلك الحرارة في حنجرتك وفي خياشيمك. وكذلك إذا اكتحلت بكحل حاد له لون أحمر أو نحوه رأيت أثره يخرج مع النخام، رأيتك تنتخم أحمر، مما يدل على أن العين أيضا منفذ وأنها توصل إلى الجوف، يصل إلى الجوف ما وضع فيها، يعني إلى الحلق أو نحوه. هذا قول مشهور، وروى فيه هذا الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد عند النوم وقال ليتقه الصائم، هكذا عند أبي داود، ولكن الحديث ضعيف، فلأجل ذلك لم يستدل به أكثرهم لضعفه. وهذه المسألة يعني علاج العين فيها خلاف، ويرجح شيخ الإسلام في رسالة له أفي رسائل أنه لا يفطر دواء العين، ويقول إن العين ليست منفذا ظاهرا، ولا يقال لمن اكتحل أو عالج العين أنه أدخل إلى جوفه أو أنه أكل أو شرب أو تغذى، ولا يسمى ما يدخل من ذلك العرق لا يسمى غذاء ونحو ذلك. فيرجح أن دواء العين ولو أحس بطعمه في حلقه لا يفطر به. وأما الفقهاء فقالوا إنه يفطر، وذلك لأنه يحس بطعمه كما ذكرنا، واستدلوا بحديث لقيط لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن الأنف ليس محلا للأكل ولا يدخل معه الأكل عادة يعني قديما، فإن كان في هذه الأزمنة قد يدخلون معه المغذي. فيقول إذا كان الأنف نهي عن إدخال الماء معه فكذلك العين، إذا كان الذي في العين يصل إلى الجوف، هذا هو السبب. بكل حال المختار أنه لا يعالج عينه بشيء ينفذ إلى جوفه إلا للضرورة، ويؤخر ذلك إلى الليل، هذا من باب الاحتياط والذي عليه أكثر الفقهاء. هذا بالنسبة إلى الاكتحال وإلى علاج العين. علاج الأذن، الأصل أن الأذن لا تصل أيضا إلى الجوف، إنما تصل إلى الصماخ الذي هو مدخل الصوت، يدخل الصوت فيه فيسبب السماع. وأما أنها تصل إلى جوف الرأس الذي هو الدماغ فالغالب أنها لا تصل، ومع ذلك الاحتياط أن لا يداوي أذنه بشيء يصل إلى جوف رأسه أو نحو ذلك. وأما الجائفة فهم يقولون إذا داوى جائفة أفطر، الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، لو طعن طعنة خرقت الجلد وصلت إلى الأمعاء ثم داواها فإن الدواء يدخل في داخل الجوف يكون ذلك مفطرا، فجعلوا هذا من جملة المفطرات إذا أدخل إلى جوفه شيئا ولو مداواة جائفة. وكذلك لو احتقن مع دبره أو احتقنت المرأة مع مهبلها مع الفرج ونحوه فإن ذلك أيضا يدخل إلى الجوف. واستثنوا الإحليل يعني ثقب الذكر وقالوا إنه لا يصل إلى الجوف، وذلك لأن مجمع المثانة التي هي مجمع البول ليست من داخل الجوف، وإنما هي يصل إليها البول على طريق الرشح، هكذا عللوا، بخلاف الدبر والرحم فإنه يصل إلى داخل الجوف. ثم يكثر السؤال في هذه الأزمنة عن الإبر، ما كانوا يذكرون المتقدمون ولا ظهرت إلا في الوقت القريب. كان مشايخنا ينهون عنها، حفظنا من الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله أنه ينهى عنها، وفي تلك الأزمنة يمنع الأطباء أن يعالجوا بالإبر، ويؤمرون بأن يفتحوا العيادات في الليل، فتجدهم يزدحمون عليهم في الليل المراجعون هكذا. وكان على ذلك أيضا الشيخ ابن باز في تلك السنين، يعني سمعنا ذلك منه في سنة 75 وما بعدها إلى سنة 80 وهو ينهى عن الإبر عموما، ويقول إنها تصل إلى الجوف ولو كانت في العروق ونحوها. ثم كأنهم أعادوا البحث ونقبوا فيها فقسموها إلى قسمين، إلى مغذي وغير مغذي، فقالوا المغذي والمكوي يفطر من الإبر أيا كانت، وذلك لأنها تقوم مقام الطعام، والنهي عن الأكل والشرب لأجل أنه طعام ولأجل أنه مغذي، فنهوا عن المغذي من الإبر أيا كانت. وأما المهدئة والمسكنة لألم موضعي أو نحو ذلك، قد تكون مهدئة لألم ضرس أو مهدئة لألم عرق أو نحو ذلك، تكون صغيرة، فكأنهم تساهلوا فيها وقالوا إنها لا تفطر. لكن إبر الوريد أرجح بعض الباحثين أنها تفطر، وذلك لأنها تنتشر انتشارا كليا في الجسد، يدخلون مع عرق في العضد أو في الذراع ويحس بحرارة ذلك الدواء في بطنه وفي ظهره وفي يديه ورجليه، ما يدل على أنها تصل إلى البدن، فالمختار أنها تفطر إبر الوريد، وهي أيضا كبيرة، كذلك المغذي والمكوي. هذه أمور جديدة ما تكلم عليها المتقدمون، ولكنهم تكلموا على ما سمعنا من أن أي شيء يصل إلى الجوف فإنه يفطر حتى لو لم يكن مغذيا، حتى ذكر الشارح كما سمعتم أنه لو طعن بطنه بسكين أفطر، أو لو طعن بطنه وأدخل فيه ميلا أو نحوه وصل ذلك الميل إلى الجوف أنه يفطر، ولعل الأقرب أنه لا يفطر إلا إذا كان مغذيا أو مكويا أو طعاما أو شرابا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى: قلتم بأن القرابة لا تنفع صاحبها، فكيف يجاب عن الآية في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا الآية؟
هذا صلاح في الدنيا، معنى أن الله تعالى حفظهما في الدنيا، حفظهما بصلاح أبيهما، صلاح الآباء يدرك الأبناء. وأما في الآخرة فإن كلا يتبرأ من أقاربه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الشرط والفصد؟
الفصد يجعلونه في مقدم الوجه في أعلى الجبين، يعني بمعنى جرح يجرح به العرق بعدما يخنق إلى أن يظهر ذلك العرق، ثم يفصده بموس أو نحوه. أو الشرط يكون في الجبهة، وأما الفصد يكون جرحا أيضا لكن في غيره من الجسد.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل البخور الطيب سواء كان من العود أو غيره من المفطرات، وكذلك العطور من العود أو من غيرها مما فيه من الكحول أو من عدمها يعد من المفطرات؟
الشم الصحيح أنه لا يفطر، لكن استنشاقه بقوة مكروه. يعني بعض الناس إذا أتي بدخان العود نشقه، استنشقه بقوة، مضر الصحة، ومع ذلك مكروه، ولكن لا نقول إنه يفطر. وكذا الغبار إذا طار إلى حلقه أو أنفه غبار فإنه لا يفطر. وكذلك الطيب، لو شم طيبا كمسك أو عطر من العطور لا يفطر بالشم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لي قريب توفي وعليه دين يفوق 100,000 ريال، وهو لم يخلف مالا ليسدد به دينه. سؤالي: هل يجوز سداد دينه عن طريق الزكاة من المحسنين؟
يجوز ذلك، لأنه معلق بدينه. إذا لم يكن له تركة ولم يكن له أقارب جمع له من الزكاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد قرأت في أحد الكتب أن آسيا زوجة فرعون كانت مؤمنة قبل زواجها منه هي وأبوها، ولكنها تزوجته قهرا وقد رضيه بهذا الزواج خوفا على أبيها من طغيان فرعون، فهل هذا صحيح؟
يمكن أنه صحيح. الذي يظهر أنها آمنت بموسى، ولذلك رفقت به، قالت: لا تقتلوا قرة عين لي ولك لا تقتلوا.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أقوم أنا وإخوتي بالذهاب للملاهي النسائية، وقد أخفينا على أزواجنا ما يحصل بها من تصوير بالجوال وغيره من ملابس عارية، خوفا أن يمنعوننا من أن نذهب لتلك الملاهي أو الزواجات، فهل علينا إثم إذا واصلنا الذهاب للملاهي؟
عليكم إذا علمتم بأن تختطف صوركم بهذه الأجهزة التي في الجوالات، تمسك صوركم وتفتضحون وتنشر صوركم في أماكن لا تذهبوا إلى هذه الأماكن، سواء حفلات الزواج أو اجتماعات نسائية أو أسواق أو زيارات أو نحوها، حتى ولو أذن لكم أزواجكم بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يشتري سيارة ويبيعها بالتقسيط، وكلما جمع مبلغا من المال اشترى به سيارة أخرى وباعها بالتقسيط ولا يثبت له مبلغ معين، فهل عليه زكاة في هذه الحال حيث أنه لا يحول الحول على المال الذي لديه إلا وقد اشترى به سيارة أخرى؟ فأفتونا مأجورين.
في هذه الحال كلما استلم شيئا من الأقساط أخرج زكاته، وذلك لأن الأصل قد حال عليه الحول، أو يحصي ما يصل إليه بالسنة من الأقساط ويخرج زكاتها في آخر السنة ولو اشترى بها قبل أن يحول عليها الحول أو قبل أن تتم السنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول القائل لعمرك أو لعمري أو لعمر فلان؟
صحيح أنه مكروه، وأن الأولى أن يقول لعمر الله، ولكن لا يكون حلفا بمخلوق على الصحيح، لذلك يستعمله كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يستعمل كلمة لعمري، يدل على أنها كلمة تأكيدية ولا تكون يمينا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام قناة تسمى بقناة المجد، وهي كما يقولون قناة بديلة عن الموجود في الوقت الحالي، ويعرض فيها برامج دينية وأفلام كرتون وبرامج ثقافية وأخرى علمية، وهذا ما يدعونه القائمون عليها، ولكن هذه القناة لا تركب إلا بوجود طبق وجهاز استقبال يركب في المنزل، فما هو رأيكم في تركيب هذه القناة في المنزل، مع العلم بأن بعض طلبة العلم أجازوا تركيبها وقال أنه يجب؟
الحكم على الشيء فرع عن تصوره وعن رؤيته، فإذا كان كما قالوا من أنه أجازها بعض المشايخ وأفتوا فيها وأن ليس فيها محذور، يعملون بها ومن أفتاهم، لكن نحن نكرهها، وذلك لأنها تكون فتح باب لكثير من الناس، إذا قالوا فلانا هذا قد ركب هذا الجهاز الطبق الاستقبال فلماذا لا نركب، أليس هو قدوة؟ من الذي يدريهم أنك ما ركبت إلا على هذه القناة خاصة؟ بكل حال الأعمال بالنيات.
خاتمة الأسئلة، هذا السائل يقول: أنا أعمل حارس أمن في إحدى الشركات بتصريح من فيديكس الأمريكية، وظروف عملي تقتضي العمل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة ما عدا يوم الأربعاء، وأنا لي 6 أشهر ولم أصلي الجمعة بل أصليها ظهرا، مع العلم أنني حاولت أكثر من مرة لاستبدال يوم إجازة الأربعاء بيوم الجمعة حتى أتمكن من أداء الصلاة مع الجماعة، فما حكم عملي أحسن الله إليكم، وما حكم تركي لصلاة الجمعة ويعلم الله المحاولات ولكن دون جدوى؟
أنت معذور، ولكن عليك أن تطالب الشركة أن يجعلوا معك مناوبا بحيث يبقى واحد ويذهب الثاني يصلي الجمعة وفي الأسبوع الثاني يتبادلون، واحرص أيضا على أن تعطى إذنا عاما، إذنا لصلاة الجمعة، أو اجعل إجازتك يوم الجمعة بدل يوم الأربعاء، ابذل الجهد والله أعلم بالمقاصد.
أحسن الله إليكم. الله تعالى
والله أعلم، صلى الله على محمد.